عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وهند الضاوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد الإرهابيين جنوب البلاد.
نزوح آلاف من المدنيين من مدينة الحديدة غرب اليمن هربا من الحرب.
الحريري يشير إلى قرب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
والبداية من سوريا، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للوقوف الفوري للتصعيد العسكري في جنوب غرب سوريا. وجاءت تصريحات غوتيريش بعد أسبوع من تصعيد الجيش السوري عملياته العسكرية على مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين جنوب سوريا.
في سياق متصل، حققت وحدات الجيش السوري تقدما جديدا في عملياتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في عمق البادية السورية.
وينضم إلينا من سوريا اللواء دكتور محمد عباس، الخبير العسكري والاستراتيجية. سيادة اللواء، بعد التحية، هل بدأ الجيش السوري بالفعل العملية العسكرية الشاملة في الجنوب السوري؟
دولة سوريا منذ أن تمت التوافق على تعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وتعمل على تعزيز هذه المصالحات بما يخدم الانتقال إلى المستوى الثاني من مستوى التصعيد أو التوتر المنخفض إلى درجة نصل فيها إلى لا تصعيد لا توتر، إلى حياة طبيعية لهذا المجتمع ولهذه البيئة في المنطقة الجنوبية التي تعاني اليوم من وجود جيوش أمريكية بديلة تسمى داعش، تسمى النصرة، تسمى الجيش الحر، تسمى الجبهة الجنوبية. كل هذه القوى والوساطات التي تعمل لخدمة المشروع الأمريكي ما تزال تتحكم بالمواطن السوري في هذه المنطقة الجنوبية، وما تزال تفرض عليه شروط الإسلاموية والوهابية والقتل وقطع الرؤوس وممارسة الظلامية في التفكير. هذا يعني أن الدولة السورية معنية اليوم بوضع حد لهذا الوجود الإرهابي المسلح. الدولة السورية مع ذلك ومن خلال المصالحات الوطنية تعمل على تعزيز هذه المسألة، لكن المشكلة أن الأمريكي ما يزال يضع العوائق والعقبات وحقود الإلغام وجه أي مصالحة وطنية تتحرك نحو هذا الاتجاه. إذن الدولة السورية مهمتها الآن وضع حد لهذا الوجود الإرهابي المسلح، وهي تنفذ هذه المهمة. كيف؟ من خلال الانتقال إلى قطع جذور اتصال قاعدة التنف الأمريكية لقواتنا الأمريكية البديلة الممتدة نحو جنوب السوري أو نحو الغرب السوري من قاعدة التنف، أقصد بها منطقة السويداء، منطقة أزمر، منطقة قرية تحرير. في هذه الاتجاهات التي يمكن لقاعدة التنف الأمريكية أن تخدم من خلالها القوات الأمريكية البديلة العاملة في الجغرافيا السورية. القوات المسلحة السورية اليوم تعمل على عزل وتطويق أماكن وجود المجموعات المسلحة في جنوب شرق السويداء، في شمال شرق السويداء، في شرق السويداء تحديدا، أيضا في شمال شرق درعا، وتنفذ الأعمال القتالية بالمعارك الاستطلاعية يقدمها المواطنون السوريون الذين يعيشون في هذه المنطقة ويتألمون ويتطلعون للتخلص من هذا الوجود الإرهابي المسلح. تنفذ الإرهابية الاستطلاعية والطلعات الحية للطيران والحوارات الدعم الناري والضربات الصاروخية، تنفذوا بمعلومات دقيقة ضد أماكن وجود مستودعات السلاح والذخيرة ومرابط مدفعية ضد هذه المجموعة، ليس ما يتم الانتقال إلى تنفيذ أعمال قتالية إيجابية على هذا الاتجاه.
برأيك سيدي، ما شروط الدولة السورية لوقف هذه العملية في الوقت الحالي؟
الشرط الوحيد هو أن يخرج الإرهاب من المنطقة، هذا هو الشرط الوحيد للدولة السورية. نحن لا شروط لنا، الشرط الوحيد تخلص هذه الجغرافيا من وجود إرهابي مسلح، أن تخرج جيوش أمريكا البديلة زي أمريكا بروكسي باورز التي تعمل في الجغرافيا السورية. الشرط الوحيد أن يعود المواطن للاطمئنان، أن يعود الإنسان لهويته، أن تعود حالة الطمأنينة إلى هذا الوقت الذي يعيش بلا كهرباء وبلا ماء وبلا تعليم وبلا ثقافة وبلا خدمات صحية. هذا الشعب المسؤول هذا اليوم تحت سلطة هذه المجموعات الإرهابية المسلحة والذي لا يقولون إنهم يبدون دولة الخلافة أو دولة الخرافة. إذا هذه مسؤولية الدولة الوطنية، ليس في إيقاف مسألة التصعيد أو مسألة الأعمال القتالية، ليس المقصود أعمال قتالية. الدولة السورية اليوم بشكل متزامن تنفذ أعمال المصالحات الوطنية وتنفذ عودة المواطن وتنفذ تواصلها مع الإنسان السوري الذي يقدم المعلومات الذي يتعاون مع الدولة السورية الذي يسعى من أجل إعادة هويته الوطنية وإعادة فتح المدارس والمستوصفات والمشافي التي تدمرها هذه النجوات الإرهابية المسلحة. إذا نحن اليوم أمام خيار، إما أن نسمح للإرهاب بأن يتمدد من الجنوب إلى الشمال فالوسط والشرق والغرب، وإما أن نقطع دار الإرهاب ولا يكون لهذا الوجود الإرهابي المسلح لأمريكا بديلة لا قوات لها في سوريا.
نتحول بكم إلى الملف اليمني، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن مدينة الحديدة غرب اليمن شهدت خلال الأيام الماضية عمليات نزوح كبيرة للمدنيين فرارا من المعارك.
وأوضح بيان للأمم المتحدة أن النازحين يتوجهون إلى المناطق المجاورة شرقا وشمالا، بينما ذهب بعضهم إلى المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون في العاصمة صنعاء.
وتستعد قوات برية يدعمها التحالف العربي لشن هجوم عسكري لاستعادة السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي ضمن خطة للتحالف للسيطرة على مدينة الحديدة غرب اليمن. وينضم إلينا مستمعينا الكرام من اليمن السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن. بعد التحية سيد الكريم، ما هي طبيعة الأوضاع الإنسانية في الحديدة حاليا؟
الأوضاع الإنسانية بالتأكيد هي أوضاع صعبة مع يعني في ظل فترة حرب، لكن الأساس الذي نعمل عليه هو أن الحديدة عانت خلال الثلاث سنوات الماضية معاناة شديدة، وخصوصا أنها كانت ميناء لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، إلا أنها لم تكن تصل إلى المحتاجين لها في الحديدة أو في كثير من المناطق نتيجة التقطعات التي تقوم بها الميليشيات. الآن نحن نقول أن على التحالف العربي وقوات الجيش اليمني مع المقاومة المشتركة يجب عليها أن تكون ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني الذي يحدد حماية المدنيين، وهي ما تعمل عليه بالتأكيد. لكن بالمقابل كيف نستطيع أن نفرض هذه القوانين الدولية على هذه الميليشيات التي لطالما ضربت بعرض الحائط بكل القوانين الدولية بل وبالقوانين المحلية أيضا؟ الآن السؤال الموجه هو للأمم المتحدة والهيئات الدولية، هل هي قادرة أن تتواجد على الأرض وأن تقوم بالمساعدة في عملية حماية المدنيين وبعمليات الإغاثة اللازمة؟ هذا ما يجب أن يكون عليها الوضع في خلال الفترة القادمة.
إذن يعني كم عدد المدنيين المتوقع نزوحهم من الحديدة؟
الحديدة كمدينة فيها قرابة نصف مليون نسمة، خلال الفترات الماضية نزحت قرابة 7-8 ألف أسرة، وهو عدد قد يصل إلى قرابة 50 ألف. طبعا عمليات النزوح ما زالت مستمرة، إلا أن هذه العمليات أيضا تلاقي نوع من الإعاقة نتيجة انتشار المسلحين والقناصة على أسطح المباني، وأيضا إحساس المواطنين أنهم بخروجهم من منازلهم ستقوم هذه الميليشيات باقتحام المنازل واستخدامها، وبالتالي أحيانا البعض يفضل أن يموت في منزله على أن يترك منزله لهؤلاء. هذه إحدى الإشكاليات الموجودة الآن على الأرض، وخصوصا مع عمليات الاعتقالات التي تتم بين الحين والآخر في المدينة من قبل الميليشيات.
سيد نبيل، ما هي العراقيل التي تمنع إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين؟
العراقيل بالتأكيد رفض الميليشيات للعمل وفق القانون الدولي الذي ينص في اتفاقية جنيف الرابعة على أهمية إدخال المنظمات الدولية الإنسانية إلى الأرض حتى تقوم دورها. أيضا عدم وجود دور عسكري أو دور عسكري من قبل التحالف سواء بالغطاء الجوي فقط، وبالتالي هذا يعني يعمل نوع من التعقيدات لدى هذه الميليشيات في التعامل معها، كيفية الوصول إلى فتح ممرات آمنة لدخول هذه المؤسسات الدولية.
وإلى لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أمس الجمعة إنه يوشك على تشكيل حكومة جديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيعقد المزيد من المحادثات مع الأحزاب الرئيسية في البلاد.
وعقد الحريري اجتماعات مع نواب بالبرلمان بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية، فيما ظهرت بعض الخلافات بشأن الحقائب الوزارية، ومن المتوقع أن تشمل الحكومة الجديدة مثل سابقاتها ممثلين عن كل كل الطوائف اللبنانية بموجب نظام المحاصصة السياسية.
وينضم إلينا من لبنان الكاتب والمحلل السياسي حسن حردان. سيد حردان، بعد التحية، ما هي آخر مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة؟
عقد زيارة الرئيس الحريري لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون أطلق تصريحا رأى فيه البعض بأنه مؤشر على تطور إيجابي في موضوع تشكيلة الحكومة، فيما بعد ظهرت مؤشرات تقول بأنه ليس هناك رضا من قبل تحالف قوة ماني آزار وفخامة رئيس الجمهورية طبعا والتيار الوطني الحر عن الصيغة التي عرضها الرئيس الحريري، ذلك أن ما قدمه رئيس الحكومة لا ينسجم مع النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات النيابية لناحية توزع الجديد للكتل والتوازنات التي نتجت عن ذلك على مستوى الخارطة السياسية في البرلمان الجديد. ومعروف أن دستور الطائف ينص على أن تشكيل الحكومات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازنات التي يعكسها البرلمان، وهذا يعني بالترجمة العملية بأن كتلة المستقبل وحلفائها في 14 آذار لم يعودوا قادرين على الحصول على ذات الحصة التي كانوا يتمتعون بها في البرلمان السابق وبالتالي في الحكومة الماضية، لأنهم أصبحوا أقل تمثيلا في البرلمان الحالي. فمثلا الرئيس الحريري كان يمتلك ما يفوق 35 نائبا ككتلة نيابية، الآن يحوز على 20 نائبا، وبالتالي هناك تبدل كبير في توازن القوى يجعل من غير الممكن مثلا أن يحتفظ هو بكامل الحصة للطائفة السنية، يجب أن يكون هناك تمثيلا للنواب، وهذا ما يمانعه الرئيس الحريري حتى الآن. مثلا لا يريد أن يمثل الوزراء الوطنيون في الطائفة السنية، ولا يريد أيضا أن يتمثل مثلا الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة. في المقابل قوة ماني آزار تقول بأن ذلك غير ممكن لأن توازنات تبدلت.
برأيك سيدي، يعني هل المناخ السياسي في لبنان حاليا يدفع باتجاه سرعة تشكيل الحكومة أم أن الأمر سيطول أيضا؟
أنا أعتقد بأن هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤثر على تشكيل الحكومة. العوامل الداخلية ما قلته، هذا عامل داخلي يعقد التشكيل أو يقف عقبة أمام التشكيل، ما لم يسلم الرئيس الحريري بالتوازن الجديد للبرلمان وبالتالي بتوزع الجديد للتكتلات النيابية واحترام التمثيل النيابي لا يمكن أن تشكل الحكومة بسهولة. إذن ستكون هناك عقبة ما لم يسلم الرئيس الحريري بهذا التوازن الجديد.
احتشد المئات من الأكراد عند سفح جبل قنديل بشمال العراق للتنديد بالعملية العسكرية الوشيكة للجيش التركي ضد عناصر حزب العمال الكردستانية التي تتمركز بالمنطقة.
وردد المتظاهرون من عناصر ومؤيدي حزب العمال الكردستاني وناشطون من المجتمع المدني الجمعة هتافات منددة بالقصف التركي المتواصل وتهديدات أنقرة باجتياح عسكري لملاحقة الحزب وعناصره.
من جهته قال المتحدث باسم حزب العمال الكردستاني سرحت فارتو لفرانس بريس إنهم اتخذوا كل الاستعدادات لصد الهجوم التركي.
تنطلق الأحد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المبكرة التي تعد الأكثر أهمية في تاريخ البلاد، حيث تؤذن بانتهاء النظام البرلماني وبدء النظام الرئاسي.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية، ومحرم أنجها زعيم الحزب الجمهوري اليساري، وميرال أكشنار زعيمة حزب الخير، فيما يتنافس في الانتخابات البرلمانية ما يقرب من 8 أحزاب سياسية.
عرض جنوب السودان السماح لممثل المتمردين بالانضمام للحكومة، لكنه استبعد زعيم حركة التمرد الرئيسية رياك ماشار من الانضمام للحكومة. وقال وزير الإعلام مايكل ماكاوي لويث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إنه لا يمكن أن يكون ماشار جزءا من الحكومة.
أشار لويث إلى أن الرئيس سيلفا كير مياردهيج سيجتمع مع نائبه ماشار مرة أخرى الأسبوع المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم. من جهتها وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان تصريحات الويث بأنها صبيانية للغاية.
والآن مستمعينا الكرام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد الإرهابيين جنوب البلاد.
نزوح آلاف من المدنيين من مدينة الحديدة غرب اليمن هرباً من الحرب.
الحريري يشير إلى قرب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
والآن نذهب إلى نوران عطلة وطائفة من الأخبار الاقتصادية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الاقتصادية من عالم سبوتنيك، حيث واصل الخام الأمريكي مكاسبه وصعد 3 دولارات للبرميل إلى أعلى مستوى للجلسة عند 68.54 دولار، وجاء ذلك بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الجمعة على زيادة إنتاج النفط بنحو 1 مليون برميل يوميا من يوليو تموز، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء. أجبرت الحكومة الإيرانية على إغلاق الأنشطة بمجمع للبتروكيماويات في مدينة عبدان العربية جنوبي البلاد، وفقا لما أعلنه محسن كعب عمير مدير العلاقات العامة في المجمع. وقال كعب عمير لوكالة أنباء مهر الحكومية إن انعدام الماء العذب دفع طهران لإغلاق مجمع للبتروكيماويات بمدينة عبدان بالكامل الذي يعد من أهم المجمعات في البلاد، وأضاف أنه بسبب تشبع المياه في مجمع البتروكيماويات حدثت مشاكل في جميع الخراطيم المتكاملة. قالت الحكومة التونسية إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود نحو 4% للمرة الثالثة خلال 6 أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز. وقال بيان لوزارة الطاقة في تونس إنه تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع لبعض المواد البترولية كما يلي: البنزين الخالي من الرصاص الرفيع زيادة ب 75 مليما ليصبح الجديد 1925 مليما. قرر آمر غرفة عمليات الهلال النفطية العميد أحمد سالم وآمر وحارس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي مساء الجمعة إعادة تشغيل المواقع الإنتاجية في الهلال النفطي يوم الأحد المقبل. وأكدت المصادر أنه تقرر أن تستأنف المواقع الإنتاجية عملها بصفة تدريجية يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى ضبط خطة أمنية محكمة لتأمين عمل المؤسسة في ظروف جيدة وتأمين عودة العاملين إلى منازلهم.
مرة أخرى للزميلة نوران عطلة وجولة في ملاعب المونديال وآخر الأخبار الرياضية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الرياضية من عالم سبوتنيك، حيث حقق منتخب نيجيريا أول انتصار له في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد تغلبه بهدفين نظيفين على منتخب أيسلندا الذي يشارك في البطولة لأول مرة، ما يعني أن السباق على المركز الثاني في المجموعة الرابعة سيحسم في المباراة الأخيرة والتي ستقام في 26 يونيو، حيث ستتنافس 3 منتخبات على حجز مقعد في دور 16، بينما يمكن لمنتخب نيجيريا أن يحتل الصدارة حسابيا. ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 3 نقاط في الوقت الذي يحتل فيه منتخب كرواتيا الصدارة ب6 نقاط، بينما تجمد رصيد كل من الأرجنتين وإيسلندا عند نقطة واحدة. خطى المنتخب السويسري لكرة القدم خطوة كبيرة نحو الدور الثمن النهائي بعدما قلب الطاولة على نظير السربي وفاز عليه 2-1 في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، وقلبت سويسرا تأخرها بهدف إلى الفوز الأول لها بالمونديال بعد تعادلها مع البرازيل في الجولة الأولى لترفع رصيدها إلى 4 نقاط بالتساوي مع المنتخب البرازيلي الذي خطف فوزه الأول على كوستاريكا بهدفين نظيفين في الوقت بدل الضائع، سجلهما كوتينيو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ونيمار في الدقيقة 97. ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط متفوقا بأفضلية هدف واحد عن وصيف سويسري، في حين بقيت صربيا ثالثة ب3 نقاط ورابعا كوستاريكا التي فقدت أي أمل في التأهل برصيد خال من أي نقطة. تستكمل مباريات الجولة الثانية اليوم، حيث يلعب المنتخب التونسي مع نظيره البلجيكي ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تتصدرها بلجيكا، وتأتي إنجلترا في المركز الثاني وتونس وبنما في المركزين الثالث والرابع. وتأمل تونس في تعويض خسارتها في المباراة الأولى مع إنجلترا بعد أداء جيد رغم الخسارة بهدفين لهدف. وضمن منافسات المجموعة السادسة تلتقي كوريا الجنوبية مع المكسيك التي تتقاسم صدارة المجموعة مع السويد التي تواجه المنتخب الألماني المطالب بتحقيق انتصار في مباراة اليوم بعد خسارة وأداء باهت في مباراة المكسيك التي خسرها بهدف دون رد. وللتعليق معنا من موسكو من ملعب سبارتاك عبد السلام ضيف الله الصحفي الرياضي التونسي من ملعب مباراة تونس وبلجيكا. مرحبا بك سيد عبد السلام، يعني على ماذا يعول المنتخب التونسي في مباراة اليوم أمام متصدر المجموعة بلجيكا وأحد أصعب الفرق في البطولة؟
يعول على الرغبة الكبيرة في تعويض ما فات المنتخب التونسي في مباراة أمام المنتخب الإنجليزي في جولة الافتتاح للمجموعة السابعة. يعول المنتخب التونسي على أدائه الذي أمتع وأقنع به خلال المباريات الودية الإعدادية للمونديال. يعول كذلك على ما قدمه من كرة قدم جيدة خلال التصفيات المؤهلة إلى المونديال الروسي. يعول كذلك على الرغبة في التعويض، الرغبة في العودة والمحافظة والدفاع عن حظوظ شرعية لكرة القدم التونسية والمنتخب التونسي في مواصلة المشاركة في المونديال وتحقيق حلم التونسيين للمرور للأول للمرة الأولى بعد أربعة مشاركات في الدورة الثانية من كأس العالم.
يعني تونس قدمت أداء جيدا في المباراة الأولى، هل تستطيع التقدم خطوات إلى الدور الثاني؟
هذا ما يأمله الجميع وهذا ما خطط له كذلك المدرب نبيل معلول مدرب نسور قرطاج، حيث يأملون أن يجد المنتخب التونسي حلولا إضافية على مستوى وسط الميدان والهجوم لتفعيل الفاعلية التكتيكية والدفاعية التي ميزت أداء المنتخب التونسي رغم الهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي.
هل تستطيع نيجيريا تحقيق نتيجة إيجابية مع الأرجنتين في مباراة الصعود لدور الـ16؟
ما قدمه المنتخب الأرجنتيني خلال المباراتين الفارقتين يجعلنا نعتقد أن المنتخب النيجيري بما قدمه خاصة في مباراته الأخيرة من مستوى جيد يجعله قادر على إرباك حسابات المنتخب الأرجنتيني المعزز باسمه العالمي ليونيل ميسي. أعتقد أن هذه المباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات الممكنة مثل ما قد تفعلها نيجيريا، مثل ما قد يعود ميسي ويتألق ويقود كبطل وكنجم كبير منتخب الأرجنتين وينقذه من فضيحة في المونديال الروسي.
يعني البرازيل عادت مرة أخرى بهدفين في الوقت بدل الضائع، يعني لكن الأداء باهت حتى الآن، هل يمكن للبرازيل أن تصعد للأدوار النهائية بهذا الأداء؟
أعتقد أن المنتخب البرازيلي منتخب متقلب والنجوم الذين تضمهم التشكيلة البرازيلية قادرة على إحداث الفارق. شاهدنا كيف في الوقت البديل من مباراة الأمس كيف قلبوا الطاولة وفازوا 2-0. أعتقد أن النجوم البرازيلية هي متقلبة غير ثابتة في الأداء، ولكن تستطيع صراحة مع تتالي المباريات أن تزداد قوة وأن تنجح وأن تذهب بعيد إلى المربع الذهبي.
تأهل الأسترالي نيك كاريوس للدور قبل النهائي في بطولة كوينز للتنس بعد فوزه على حامل اللقب الإسباني فلنسيانو لوبيز بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و7-6. يتأهل لمواجهة الكرواتي مارين جيليتش الذي فاز بدوري على الأمريكي سام كواري، بينما ظهر سوبين فاك جيغوفيتش بصورة رائعة ونجح في الفوز على الفرنسي أدريان مانيرانو 7-5 و6-1 ليتأهل إلى الدور ذاته ليحقق الفوز رقم 800 في مسيرته في التنس. يتأهل لمواجهة لاعب فرنسي آخر هو جيرمي شاردي الذي تخطى الأمريكي فرانسيس تيافو بالفوز 6-4 و6-4.
والآن مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك، حيث قالت الشرطة الكمبودية إنه تم اكتشاف 33 امرأة كمبودية حوامل في أطفال بالإنابة عن زبائن صينيين، وذلك أثناء مداهمة عملية تجارية غير قانونية للأمهات البديلة. وأضافت الشرطة أن 5 أشخاص من بينهم مدير صيني اعتقل في أعقاب مداهمة شقتين في العاصمة الكمبودية فينومبين.
توفر متاجر موسكو كميات كبيرة من الجعل لتلبية الطلب من مشجعي نهائيات كأس العالم بعد إبلاغ بعض الحانات عن نفاذ مخزوناتها. أكان عدد من الحانات والمطاعم قالت في وقت سابق إن مخزوناتها من الجعة توشك على النفاذ وأن عليها الانتظار فترة أطول من المعتاد قبل وصول توريدات جديدة.
افتتح المطرب قاذم الساهر أولى ليالي الدورة 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي يعد الحدث الفني الأبرز في المملكة المغربية وشمال إفريقيا كل عام، وأقيم حفل الافتتاح مساء الجمعة على مسرح النهضة الذي استقبل ألاف من جمهور الفنان العراقي. وقدم الساهر على مدى أكثر من ساعة باقة من أعذب أغانيه المستمدة من التراث العراقي والقصائد الفصحى. وتنظم جمعية مغرب الثقافات مهرجان موازين إيقاعات العالم في الفترة من 22 إلى 30 من يونيو الجاري على 6 مسارح إضافة إلى عروض الشارع.
ألقت الشرطة المغربية القبض على شاب في 26 لتورطه في توجيه رسالة تهديد بالقتل للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي على حسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي إذا شاركت في المهرجان الفني موازين الذي انطلق اليوم بالرباط. وكانت مصالح الأمن المغربية قد فتحت تحقيقا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة، فأجرت تحريات تقنية دقيقة مكنتها من التوصل إلى المجتمع اشتبه به وإلقاء القبض عليه بمكان إقامته في قرية الخلايف القريبة من مدينة برشيد المغربية.
يحتفل العالم العربي هذا الأسبوع بالذكرى 89 لميلاد الفنان المصري عبد الحليم حافظ الملقب بالعندليب الأسمر. عبد الحليم حافظ عاش حياة مليئة بالنجاح والآلام أيضا، تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا متنوعا ما بين الأغاني الرومانسية والوطنية والأفلام السينمائية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تحتفي مصر هذا الأسبوع بذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ من مواليد 21 من يونيو من عام 1929، واسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، المولود في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية. حياة مليئة بالنجاح والآلام أيضاً، إنها حياة الفنان المصري عبد الحليم حافظ الذي التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين في عام 43، وعمل 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيراً القاهرة. تعاون مع كثير من الملحنين ومنهم محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي، كما أن له أغاني شهيرة من الحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
Feel في يوم من الأيام.
قدم عبد الحليم في مجال السينما 16 فيلما سينمائيا، منها لحن الوفاء، أيامنا الحلوة، ليالي الحب، أيام وليالي، الوسادة الخالية، وقدم مسلسلا إذاعيا وحيدا وهو أرجوك لا تفهمني بسرعة في عام 73.
أنا زعلان منك خالص.
ليه يا سامي؟ حصل حاجة؟
مش كان واجب تيجي تكلمني أنا في الموضوع؟
ما أنا هكلمك أنت وبابا بعدين.
أنا شخصيا ما عنديش مانع من دلوقتي.
متشكر يا سامي، ربنا ما يحرمنيش منك. عقبالك
حبيبي، قصدي اللي كان حبيبي وكل حاجة في الدنيا حبه.
بعد حرب عام 1967 اتجه للأغاني الوطنية لصالح المجهود الحربي لإزالة آثار العدوان، وقدم نشيد الوطن الأكبر ومطالب شعب وصورة وعد النهار.
عد النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر.
توفي عبد الحليم حافظ يوم الأربعاء في 30 من مارس آذار من عام 77 في لندن عن عمر ناهز 48 عاما بعد صراع طويل مع المرض نتيجة إصابته بالبلهارسيا.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد الإرهابيين جنوب البلاد.
نزوح الآلاف من المدنيين في مدينة الحديدة غرب اليمن هربا من الحرب.
الحريري يشير إلى قرب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
الحكومة التونسية تقرر رفع أسعار البنزين للمرة الثانية في 6 أشهر.
ورياضيا، تونس تسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا ضمن مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كنا معكم خلالها هند الضوي وعبد الله حميد. شكرا لحسن المتابعة.